قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيا أهلا بكم إلى منبركم الإفتائي المباشر عبر شاشتكم الرسالة ها هو ذا يستفتونك وطلوا عليكم عبر شاشتكم الرسالة مرحبا بكم وبأسئلتكم والسراثرية شاكرا لكم تجشم البقاء طيلة دقائق هذا اللقاء وكل لقاء ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج تاج الرأس القائد الرائد لنا في هذا البرنامج صاحب الفضيلة معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والذي يرحب به في مطلع هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العمل أهلا بكم صلى الله عليه
وسلم أهلا وسهلا ومرحبا أرحب بكم ترحيبا كاملا وأشكركم على مشاعركم الكريمة وأحييكم تحية مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أحيي إخواني القائمين ببث هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبناه سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شكرا الله لكم
الله مستعان إذن حيا الله معالي شيخنا والدنا رائدنا وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم أذكر فقط بأرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة في أثناء هذا اللقاء وأشكر في هذا الصدد إدارة القناة الرسالة على استثناء هذا البرنامج من الاتصالات المدفوعة ها قد عادت الأرقام كما كانت ومنذ أمد ليس بالقريب فالشكر لهم يترى ويتوالى معالي الشيخ الحديث في أسئلة وردت إلى البرنامج عن بعض التسميات التي ظهرت على الساحة أخص بالذكر منها السلفية بعضهم ينظر إليها نظرة كنظرة إلى كأنه ينظر إلى غيرها من التوجهات وربما الحركات التي استجدت في العصر الحديث ما التوجيه في مثل هذا المقام
جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجنبنا سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الواقع حفظكم الله جزاكم الله خيرا حينما نبتدئ أو حينما نمهد لهذه الحلقة بالحديث عن السلفية يعني نحن في هذه في هذا العصر الذي نعيشه نسمع الآن مجموعة ونسمع المتحدثين والمفكرين ومن على كل يكتب في نشوء الحركات الدينية وما يتعلق بها وفي نفس الأمر يقول ومن هذه الحركات الدينية السلفية فالسلفية والأصولية والصوفية والتجانية والسنوسية والقادرية ونحو ذلك من على كل حال يعني مجموعة نحل وطوائف دينية نشأت والواقع أنني أتألم كثيرا ويتألم كثير من إخواننا المدركين لمعنى السلفية فالسلفية ليست في الواقع منهجا من المناهج الجديدة التي وجدت وليست مسلكا لرموز لها من معاصرينا أو نعوا على كل حال قبل ذلك بزمن قليل فعلى كل حال يعني فنحن نسمع من بعض إخواننا بأن السلفية أقطابها ورموزها شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الألباني وغيرهم وغيرهم، نحن في الواقع نتألم من هذا الفهم السيء. فالواقع نفس السلفية، السلفية هي الرجوع إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيك، يقول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم لا يأتي قرن إلا وما بعده شر أشر منه. فالسلفية هي في الواقع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. والمفروض أن كل من يدعي الإسلام يجب أن يكون سلفيا، وإلا فليس من الإسلام في شيء. السلفية ما هي؟ يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. ونحن حينما نقول بأن من على كل حال من المشهورين بالدعوة إلى السلفية والنهج الإصلاحي شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم وغيرهم من هؤلاء الأفاضل، يعني لكنهم في الواقع لم يأتوا بشيء جديد. مثلا لو أردنا الصوفية لها ناس هم الذين قاموا بإحداثها وبإيجادها، ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفية ولا قاديانية ولا تريجانية ولا سنوسية ولا صوفية ولا أصولية ولا شيء من هذا، وإنما كان فيه العهد الزاهر، العهد النبوي الزاهر هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. فأي واحد يتحدث ويعطي أن السلفية مذهب من المذاهب هو في الواقع لا شك أنه خاطئ، ولا شك أنه يجب عليه وهو حريص على تصحيح معتقده، يجب عليه أن يعرف ما هي السلفية. السلفية ليست من إنشاء رجال معروفين أو نحو ذلك، وإنما هي السلفية هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه. فإذا يجب على كل مسلم أن يكون سلفيا، بمعنى مؤمنا بالله، مؤمنا برسول الله، مؤمنا بإسلامه وبعقيدته، متبعا النهج الذي نهجه وسلكه صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا يجب علينا في الواقع أن نعرف بأن السلفية هي المنهج الصحيح الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان يدعو إليه، واتبعه في هذه الدعوة المباركة أصحابه رضوان الله عليهم، خواصهم وعوامهم كلهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هم السلفيون، وهؤلاء هم أسوتنا وقدوتنا. ونحن في الواقع حينما نفخر بأننا سلفيون، لا نقول بأننا سلفيون لأننا متبعون للشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان، وإنما متبعون للنهج الذي عليه صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه. ولا شك أنه خطأ، وخطأ فظيع جدا وكبير، أن نجعل السلفية من النحل المستحدثة، صوفية شيعية سلوسية أصولية إلى آخر هذه النحل التي وصفها صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وذكر مآل كل فرقة إلا فرقة واحدة هي من كان على مثل ما عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه، فهذه هي السلفية. فنأمل من إخواننا أن يعيدوا النظر وأن يعيدوا التفكير وأن يصححوا مفاهيمهم عن السلفية، فليست السلفية نهج الشيخ فلان ولا يعني نسج الشيخ فلان ولا نسج الشيخ فلان، وإنما السلفية هي ما كان صلى الله ما قاله الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تأس سلفي، ومعنى السلفية يعني من نحن على نهج السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون، التابعون لهم بإحسان، هؤلاء أولئك القوم الذين كانوا على 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 نهج في مستوى رفيع جدا من التقوى والصلاح ومن سلامة العقيدة والاتجاه الصحيح والبعد عن المحدثات، البعد عن البدع وعن البدع. هذه في الواقع يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. ووالله لو أننا انتهجنا المنهج الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه وكان عليه التابعون لهم بإحسان، والله لما وجدنا هذا التفرق ولما وجدنا هذا التمزق ولما وجدنا هذه الطوائف التي يكاد يلعن كل طائفة الطائفة الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحال أن كل واحد منهم سواء كان من طائفة كذا أو طائفة كذا أو طائفة كذا، حينما تسأله من ربك يقول: ربي الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فإذا ما هو مجال وما هو السبب الذي جعلنا نتفرق هذا التفرق الذي نحن في الواقع كما قال صلى الله عليه وسلم في أننا كغثاء السيل زبد لا خير فيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والله لو نهجنا المنهج الذي عليه سلفنا الصالح لكان لنا قيمة ولا كان لنا اعتبار، ولا ضاع الشيطان وضل وخسر الخسارة الكاملة، لكنه وجد في هذا التفرق ما يجعله يأمل أن تنجح وأن ينجح تعهده أمام رب العالمين بأن يضل هذه الأمة الضلال الكامل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل وأن يعصمنا من الخطأ وأن يبعدنا عن أي منهج من مناهج الضلال والفساد، والله المستعان.
اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهدى وأيضا نهج والاقتداء بسلف الأمة رسولنا الكريم وصحابته الكرام والتابعون ومن تبعهم بإحسان. أستاذنك شيخ الجليل، أستاذن أيضا مجاهدين في أحد الاتصالات معي نور من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أختي الكريمة.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك.
جزاكم الله كل خير عنا
وإياك.
الله في ميزان حسناتكم يا رب.
آمين وإياك.
شيخ أنا عندي عدة أسئلة لو سمحت.
الأول،
ينسون في شوال قبل صيام رمضان قبل قضاء الدين يعني، فهل هذا يجوز؟ نظرا لخوفي من أن تزيد علي فترة الحيض فما استطيع أن نصوم.
ما سمعت
السؤال الثاني. أنا
لحظة أختي الكريمة.
هل هذا يصح أو لا؟
أختي الكريمة.
نعم
أختي نور. السؤال الأول
أني أقوم بصيام أيام شهر شوال قبل قضاء ديني.
نعم
أيوة طيب.
السؤال خوفا من أن تفوتني هذه الأيام.
لا بأس لا بأس.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أصلي دائما أحب آية الكرسي وأصلي بها، هل هذا جائز أو لا؟
في النافلة أو في الفريضة؟
نعم.
طيب السؤال الثالث.
في الفريضة.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أمي امرأة كبيرة وأنا عندما أسمع الأذان بعد الأذان حيث نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أقولها يا الله هذه عن أمي، أقولها عني وأقولها عن أمي، فهل هذا جائز؟
أمك أمك وعها وعيها معها؟
نعم، ولكنها امرأة كبيرة لا تستطيع.
طيب
نعم،
أسأل الله عز وجل أن يمتع بها وأن ينفعك ببرها.
الله طيب تدعو لي أن ييسر لي الله حج أو عمرة يا رب.
بإذن الله، بإذن الله سيدعو الله لك إن شاء الله. شيخ معي أيضا أخي الكريم أبو سندس من السعودية، تفضل أبا سندس أخي الكريم. طيب أخي زيدون من السعودية،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤالين يا شيخ الله
يسلمك. أول،
لي قريب مصاب بجلطة منذ أكثر من 3 سنوات، وعندما يأتي موعد صلاة الجمعة يصلي مع التلفاز، هو يقول أنه صحيح على هذه الوضع، فما لا أقولكم فيها
وعيه معه.
يعي ما حوله الأوقات؟
نعم نعم نعم.
طيب،
ولكن إذا جاء وقت صلاة الجمعة يصليها مع التلفاز،
مع التلفاز الحرم.
نعم.
طيب،
أو
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، إذا كنت في طواف الإفاضة في الحج وانقطع الوضوء عند الركن اليماني، فتوضيت ورجعت واستلفت من عند الركن اليماني لأنهي الشوط، هل هذا الشوط تام؟ شكرا.
شكرا. معي أخي الكريم حسين من العراق، أهلا بك وأهل العراق جميعا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أخي حسين
وبركاته.
برد عن سؤالين.
تفضل الأول.
صلاة الوتر يعني هل بها يعني صور معينة ولا يعني إيش الأغراض صلاة
الوتر؟ هل لها آيات معينة؟ طيب،
صور معينة لا.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني يا شيخ، اشتغل عند واحد لا يصوم ولا يصوم، يعني هل يعمل اي شيء يعني؟
طيب شكرا لك اخي حسين، شكرا للسائلين جميعا. اذا اللي صح لضيلة ان نبدأ يعني استثناء هذه الحلقة بسؤال من الاخوة الكرام في تويتر في حساب اخيهم ناصر الصالح. اخي عبد الرحمن سليمان يسأل عن قضاء من فاتته ركعتين في المغرب وقضاء ايضا من فاتته 3 ركعات في العشاء، كيف يصنع؟
من فاته ركعتان في المغرب فعلى كل حال بعد سلام إمامه يعتبر مسبوقا بهاتين الركعتين، فيأتي بالركعة الأولى من الركعتين الفائتتين، ثم بعد ذلك يتشهد التشهد الأول لأنه أدرك مع الإمام ركعة، ثم بعد ذلك يقوم بعد التشهد الأول ويأتي بالركعة الثالثة التي هي الثانية التي فاتته، ثم بعد ذلك يتشهد التشهد الأخير ويسلم.
والعشاء؟
والعشاء فاته ركعتان.
لا، 3 ركعات.
فاته 3 ركعات. يا فاته بمعنى أنه أدرك ركعة واحدة.
طيب،
يأتي بال3 ركعات مسبوقا، يأتي بها، فيأتي بالركعة الأولى من الركعات لأن ما يدركه مع إمامه يعتبر أول صلاته، وإن كان آخر صلاة الإمام أو نحو ذلك، لكن العبرة بما يدركه، فما يدركه مع إمامه هو أول صلاته، وبناء على هذا فيقوم ويأتي بال3 ركعات الفائتة، الركعة الأولى بعد أن يأتي بها يجلس للتشهد الأول لأنها هي الركعة الثانية، وبعد معروف أن الرباعية بعد الركعتين الأوليين التشهد الأول، ثم بعد ذلك يأتي بالركعتين الباقيتين ويأتي بالتشهد الأخير.
أحسن الله إليك. الأخت الكريمة نور من ليبيا صومها 6 من شوال قبل قضائها.
نعم، هذا على كل حال حقيقة واضح، وهي في الواقع تقول بأني حريصة على أن أصوم 6 من شوال لامتثالي توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولكننا نقول للأخت الكريمة وقد صامت وقد أفطرت من رمضان مثلا لي على كل عذرها أفطرت 5 أيام 6 أيام. نسألها الآن، أنت الآن انتهى رمضان، هل أنت صمت كامل رمضان أو ما صمت؟ الجواب أنها لم تصم كامل رمضان، باق عليها 5 أيام. فإذا تصوم 5 أيام ثم بعد ذلك تصوم 6، وتكون بذلك مطبقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال. هذا جانب. الجانب الثاني هو في الواقع أنه يجب أن نبدأ بالواجب قبل النفل، فالواجب القضاء هو على كل حال ما عليها يعتبر واجب ومن رمضان، فيجب عليها أن تقوم بالواجب، وبعد قيامها وأدائها الواجب بعد ذلك تلتفت إلى السنة، إلى الصوم النفل وهو 6 من شوال. بقي علينا سؤال، يعني معنى هذا أننا نقول للأخت يجب عليك أن تصومي القضاء أولا ثم بعد ذلك تصومي 6 من شوال. ممكن أن تقول أو أن تقول أختها أو أي قائل يقول: والله أنا على كل حال يعني صار أمامي عذر يمنعني من الصيام، من يعني من قضاء ما علي من رمضان شوال إلا 7 أيام 6 أيام، انتهى الأمر، انتهى الأمر المانع من القضاء بعد يعني قبل أن ينتهي شوال ب6 أيام، فكيف الآن أعمل؟ 6 الأيام إن صمت القضاء فهذا يعني أن 6 أيام ستفوت علي وفيها فضل كما قال صلى الله عليه وسلم. في هذه الناحية مجموعة كبيرة من المحققين من أهل العلم قالوا: نظرا لضيق الوقت فيجوز أن تصوم أو أن يصوم الست الباقية من شوال، ثم بعد ذلك يقضي الأيام الباقية عليه من رمضان نظرا لضيق الوقت. لكن إذا كان الوقت متسع فيجب عليه أن يبدأ بالواجب قبل النفل.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. لعلي إن أذنت وأذن أيضا المشاهدين الكرام السائلين، نراوح بين تويتر وبين غيره، هذا يقول: ما رأيكم صاحب الفضيلة بمن يقول لا فرق بين وحدات المصرفية الإسلامية والتجارية؟
هذا في الواقع يشبه ما قاله الجاهليون: إنما البيع مثل الربا. كذا يقول الجاهليون، يقول إنما البيع مثل الربا. فسبحان الله العظيم، الآن يعني أمارس وعلى كل حال أتعامل مع المصرفية الإسلامية الذي إن باعت سلع بثمن حاضر أو مؤجل، لا تتعامل مع النقود بيعا وشراء، وإنما تبيع السلع، تؤجل، تشترك، تقوم بعقود الاستصناع، عقود السلم، أي عقود بيوع التقسيط، بيوع التورق إلى آخر المنتجات الإسلامية، هل هذا يشابه أنني آخذ من البنك 100,000 وأردها عليه بعد سنة 100,005؟ هذا في الواقع على كل حال ما هو في الواقع إلا مقالة شبيهة بقول الجاهليين الذين ذكر الله عنهم هذا القول: إنما البيع مثل الربا. قالوا إنما البيع مثل الربا. وفي نفس الأمر نستطيع أن نقول لأخينا الذي يقول هذا القول، نقول له: يا أخي، الآن لو كان الآن أنت وأخوك اشترى سيارة ب100,000 و5,000 مدة سنة، وأنت أخذت من البنك الربوي 100,000 و5,000 مدة سنة، ثم بعد أن انتهت السنة وحل الأجل، كل واحد منكما يعتبر أو هو وصل إلى حد الإعسار لا يستطيع الوفاء، فما هو الآن، ما هو الفرق بين المعاملتين؟ نفس الآن المعاملة المصرفية يعني المصرفية الإسلامية، ما هو موقفها؟ تقول: أقف بتنفيذ قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، و105,000 لا تزيد ولا هللة، بل هي باقية، سواء بقت سنة، سنتين، 5 سنين، 10 سنين، حتى يتيسر أمر قدرته على الوفاء. أما الآخر الذي أخذ من البنك الربوي فهو يقول إن شاء الله ما تعطيني لا هذه السنة ولا الأخرى ولا التي بعدها ولا بعد 20 سنة. وعداد الفوائد شغال، ومئة وخمسة آلاف هذه تصل إلى 200,000 300,000 أقل أكثر، ولا ينظر إلى موضوع الإعسار. يقول طالما أنك لم تسدد فالعداد الربوي هو في الواقع شغال عليك حتى تسدد. فأيهما في فرق ولا ما في فرق؟ هذا جانب واحد. الجانب الثاني، هذا الذي الآن اشترى سلعة والآخر اشتري سلعة والثالث اشتري سلعة، أليس في هذا تحريك للأسواق الإسلامية؟
بلى.
وتحريك الأسواق الإسلامية يعني النشاط وبذل الجهد في سبيل توفير المنتجات التي تنفع المسلمين.
بلى.
لكن حينما يكون الاقتصار على التعامل بالنقود فقط، الصفقات التجارية بين النقود، آخذ مليون، مليون وخمسين ألف، آخذ كذا إلى آخره، ما الذي يستفيده الآخر البعيد؟ أبدا. هذه معاملة محصور أمرها بين طرفين ولا يستفيد منها. بل هذه النقود التي هي محل البيع، محل التعامل، هي في الواقع محجوبة عن وسائل الإنتاج. ووسائل الإنتاج ما في شك أنه عمارة للكون. فإذا فرق عظيم. ولو على كل حال، لو أن أخانا الذي يقول هذا القول يكون عنده مزيد من التأمل لرأى أن الفرق كبير. والله سبحانه وتعالى هو خالقنا وهو العالم بأحوالنا، وهذا شرع الله ليس شرع أحد. رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أتقانا وأعلمنا وأخشانا ليس له في هذا أي شيء، وإنما هو مبلغ عن رب العالمين. فإذا يجب علينا أن نسمع وأن نطيع لأوامر وتشريعات رب العالمين، فهو العالم بأحوالنا وهو خالقنا. الله المستعان.
الله المستعان. أعود إلى سؤال أختي لنور ملي بسؤال ثاني، تقول أصلي بآية الكرسي في الفريضة استمرار.
والله على كل حال ما في هذا بأس، الحمد لله. أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه وقال يا رسول الله أنا أصلي صلواتي بقل هو الله أحد، لأني أرى أن قل هو الله أحد هي نسب ربي فأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ إن الله يحبك كما أحببته. فنقول للأخت لا بأس بذلك، ولكن لو نوعت القراءة، نقول لها لو نوعت القراءة تقرأ بآية الكرسي، تقرأ بقول أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، سورة الكافرون، أي على كل حال سورة أو آيات من كتاب الله، لكان هذا كذلك فيه خير.
أعود إلى تويتر. سؤال أخي أحمد الثاني يقول هل ترون صح الله العد أو الحساب في دخول الشهر بإجمال؟ نعم أنتم.
بل على كل حال دخول، لعله يقصد دخول شهر رمضان. وإذا طيب. كان يقصد دخول شهر رمضان فيجب علينا أن نأخذ بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالرؤية معتبرة، لكن ما هي الرؤية؟ ما كل واحد يأتي ويقول أنا رأيت الهلال أقبل قوله. فأمامي مجموعة أمور. أولا ينبغي أن نعرف هل شهادته الآن برؤية الهلال هل هي مرتبطة بما يكذبها أو منفكة عما يكذبها. علم الفلك علم له قيمته وله اعتباره وله في الواقع آثاره العلمية وآثاره الإنتاجية نحو الاستكشاف والاختراعات والاطلاع على عوالم غيبية. لا شك ولا على كل حال ينكر هذا إلا من ينكر الشمس في رابعة النهار. وبناء على هذا فنقول إذا قال علم الفلك بأن الهلال غرب قبل الشمس، غرب قبل الشمس وعنده دقة في الحساب. نحن نرى الآن حينما يتحدث الفلكيون عن كسوف الشمس، عن خسوف القمر، يتحدثون في بدئه بالدقيقة بل بالثانية، ويتحدثون عن انتهائه بمثل ذلك. فعلى كل حال لا شك أن هذا دليل على دقة هذه الحسابات وما يتعلق بها. فنقول إذا قال علم الفلك بأن الهلال غرب قبل الشمس وجاءنا من يدعي مهما كان عليه هذا المدعي من تقى وصلاح وولاية وكذا وكذا إلى آخره، فلا يجوز لنا أن نقبل قوله، بل يجب أن يرد، لأن هذا أدلى بشهادة مرتبطة بما يكذبها. وبناء على هذا فنحن نقول علم الفلك نقبله في حال فيما يتعلق بنفي الرؤية، ولا نقبله في الإثبات. بل لو قال علم الفلك الشمس غربت قبل القمر بخمس دقائق بأربع دقائق وتم ترائيه ولم يرى، فلا يجوز لنا أن نأخذ بذلك، بل يجب علينا أن نأخذ بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبناء على هذا فهذا والحمد لله هو الجمع الصحيح بين عنايتنا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين كذلك احترامنا وتقديرنا واعترافنا بعلم الفلك ودقائقه.
سؤال أختي نور من ليبيا الثالث عن قراءتها للذكر بعد الأذان عن نفسها مرة وعن أمها مرة أخرى.
أولا قراءتها الحمد لله إن شاء الله تعالى هذا أرجى لشفاعتها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وكونها كذلك تقول هذا القول عن أمها وتريد أن يكون ثواب هذا القول لأمها، فإن شاء الله تعالى ما يظهر لي في ذلك مانع. ولكن ينبغي لها، طالما نحن سألناها وقلنا هل أمك على إدراك كامل أو أن عقلها متأخر وإدراكها، فقالت لا هي على إدراك كامل، إذا كان كذلك لماذا لا توجه أمها لأن تقول هذا القول بلسانها.
أحسن الله إليكم. أختي منيرة عبر تويتر يعني تحكي معاناتها مع أخيها الذي يحبس أوراق والدهم المتوفى وله دين على الصندوق العقاري، تقول كيف لي أن أبرئ ذمة والدي؟
والله في الواقع على كل حال يجب على كل من كان وارثا لمورث يجب عليه ألا يتصرف في ألا يعرف بأن مالا رجع إليه من هذا المورث إلا بعد تنفيذ أو بعد سداد ما عليه من دين وتنفيذ وصيته، الوصية الواجبة فيما يتعلق بالديون، فيما يتعلق بالتزامات له ونحو ذلك، فيجب أن يراعى هذا. وفي نفس الأمر بعد مراعاة هذا وسلامة ذمة المتوفى بعد ذلك يجب المسارعة في تصفية التركة، لأن على كل حال ممكن أن يقول واحد والله احنا محتاجين، لكن أنت يا أخي هل التركة منحصرة فيك؟ افخلها إلى يوم القيامة ما علينا منك.
صحيح.
هل أنت لك ناس مشتركون معك في هذا الشيء؟ حرام عليكم أنكم تأخذون، لأن هناك مجموعة من الورثة أنفسهم يتمنون أن يحصلوا على ما من الله سبحانه وتعالى به عليهم من هذا المال، لأن التركة هي في الواقع ليست عطية من المورث، وإنما هي عطية من الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يعني يلاحظ هذا الشيء وأن لا تؤخر قسمة التركات وتصفيتها، لأن هذا في الواقع يضر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار.
كونكم صاحب فضيلة ممن عمل في القضاء ردحا طويلا من الزمن، هل من توجيه بخصوص أختي الكريمة بتوجهها للمحكمة، أو هل من توجيه أيضا لمن يعملون ربما في الصندوق العقاري؟
أول فيما يتعلق بالمسؤول عن تصفية التركة وكون يكون عنده تأخر وتباطؤ وعدم اهتمام وعدم اكتراث، ينبغي للآخرين الذين يشعرون بخلاف هذا الشعور ويشعرون بحق مورثهم وأن ذمته معلقة بدينه فيجب عليهم أن يتفاهموا مع هذا الذي الآن تولى التركة، وإن لم يكن متجاوبا معهم يجب عليهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضي نفسه، والقاضي يعزل هذا عن ولاية ويعين وال ثان يقوم بتصفية التركة وإعطاء كل ذي حق حقه.
أحسن الله إليكم. زيدون من السعودية سؤاله الأول يقول: قريبي مصاب بجلطة شفاه الله من 3 سنوات، يصلي عبر التلفاز جماعة يوم الجمعة.
احنا في الواقع سألنا الأخ السائل وقلنا له: هل أخوك أو قريبك هل هو فاقد للوعي؟ فقال: لا، هو بكامل وعيه. وإذا كان كذلك فنحن نقول لهذا المعوق، نقول: يا أخي، لا يجوز لك أن تأتم بإمام بينك وبينه مسافة. فعلى كل حال الآن أهل العلم قالوا: لا بأس بأن تأتم بإمام بينك وبينه شارع فقط، شارع أو نهر يمشي. وأما أن يكون والله ما في التلفزيون، وهذا والإمام الذي في التلفزيون الآن يكون بينه وبينك أيها المقتدي به 1000 كيلو، 2000 كيلو، 3000 كيلو، 500 كيلو، 100 كيلو، 20 كيلو، كل هذا في الواقع على كل حال لا يصح. والإمامة بهذا الإمام غير صحيح. إمامة من يأتم به والحال أنه بعيد عنه، إمامته به غير صحيحة.
أحسن الله إليكم. الإخوة عبر تويتر عبر الاتصالات تشرب بالعناق لإجابات إجمالية منكم لأنهم يحتبرون فرصة وجودكم. أحسن الله إليكم. أختي منى عبر تويتر تقول: الزواج بنية الطلاق، إحدى الأخوات انتحرت ممن تزوجنا بهذه الطريقة، ما التوجيه للأمة؟
التوجيه أن الزواج بنية الطلاق هذا بحثه العلماء سابقا، ولكنهم بحثوه على اعتبار أن المسافر يسافر لتجارة أو لطلب علم أو لسياحة، ويجلس في سفره قرابة السنة أو الأشهر الكثيرة، وليس قصده أن يسافر ليتزوج بنية الطلاق. فبناء على هذا فمجموعة من أهل العلم قالوا بجواز ذلك، لكن إنما الأعمال بالنيات. ولا أظن أن القائلين بهذا القول لو رأوا ما يمارسه الآن بعض من يتعلق بهذا القول وبهذه الفتوى حينما يسافر، لا يسافر إلا لأجل أن يتزوج بنية الطلاق، نقول هذا لا يجوز. ولو كانوا موجودين لما ترددوا في تحريم ذلك، وأن هذا نوع من المتعة. فعلى كل حال يعني فيجب على إخواننا أن يتقوا الله، وأن يعرفوا أنما الأعمال بالنيات. وبناء على هذا فمن كان على مثل ما كان عليه الأولين في الأول حينما أفتوا وقال، وهذا الذي يذهب لتجارة ويجلس للسنة وهو في الواقع يخشى على نفسه من على كل حال الزلل والانحراف، فعلى كل حال قالوا لا بأس بذلك أن يتزوج. وقد يحكم الله، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء، فقد يعلم الله سبحانه وتعالى بينه وبين هذه المتزوجة هذه الزوجة. فبناء على هذا نقول هذا لا يجوز. ومجموعة كبيرة من أخواتنا في الواقع على كل حال أصيبوا بمثل هذا التحيل وهذا التلاعب وهذا الانحراف، وهو في الواقع شبيه بالزنا، لأنه لا يقصد زواجا وإنما يقصد متعة شبيهة بالمتعة المحرمة إن لم تكن هي المتعة المحرمة.
ويبدو أنه كما قال أحدهم صفاح منظم. أخي زيدو من السعودية سؤاله الثاني عن طواف الإفاضة يقول: انتقض وضوءه في الركن اليماني، توضأ ثم عاد لإكمال من الركن نفسه، ما قولكم؟
في الواقع على كل حال هذا يتفرع عنه أو هذا متفرع عما ذكره أهل العلم بأن من شروط الطواف الموالاة. فالموالاة الآن حينما انتقض وضوءه في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أو على كل حال أي شوط من أشواط الطواف، ثم ذهب ليتوضأ ويأتي، فيعني فهذا في الواقع طول فصل. نعم، ذكر أهل العلم بأنه لو كان يطوف وحضرت الصلاة، صلاة فريضة أو صلاة جنازة ونحو ذلك، فله أن يصلي، وهذا فصل قصير ولا بأس بذلك. لكن حينما يذهب ويذهب مثلا الآن لو نظرنا إلى الميضاءات وين خارج الحرم، والحرم ما على كل حال الغالب في مثل هذا الشيء أنه أن فيه من الزحمة وكذا، فقد استغرق له نص ساعة ورايح جاي. فنقول يجب الموالاة بين أشواط الطواف، وبناء على هذا فينبغي له أن يبدأ طوافا جديدا.
يبدأ طواف جديد أو يعيد الشوط هذا فقط؟
لا لا، يبدأ طواف جديد.
طيب نعم. الأخ الكريم حسين من العراق، لعلي أختم بسؤالي حتى ألتفت الإخوة في تويتر، سؤاله الأول عن صلاة الوتر، هل لها آيات معدودات؟
والله يستحب أول من صلاة الوتر هي في الواقع على كل حال يعني ما يعني معروف أدنى صلاة الوتر ركعة، ويستحب أن تقرأ فيها بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وممكن كذلك أن يكون شفع ووتر ركعتين وركعة، فالركعتان يقرأ في الأولى منهما بسبح وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثالثة بقل هو الله أحد، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ بغير ذلك فذلك جائز ومجزئ.
سؤاله الثاني أخي حسين من العراق يقول يعمل عند أحد لا يصلي ولا يصوم.
والله على كل حال ما ينبغي له ذلك، ما ينبغي، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا نسأل الله العافية لا يصلي ولا يصوم، هذا يعتبر في عداد الكفار وليس مسلما، قد ارتد عن دينه إلى والعياذ بالله إلى الارتداد، إما الكفر بالله أو إلى أن يكون نصراني أو يهودي أو نحو ذلك، فبناء على هذا فلا ينبغي له أن يعمل عنده.
حصائكم التفت إلى تويتر ثم يهيئ الإخوة اتصال وردة اتصال الطيب. من الجزائر أخي الكريم عبد القادر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ محمد؟
الحمد لله بخير.
تفضل الشيخ.
الله يحفظك بخير ونعمة، الله يرضى عليك وأجزاكم خير.
أسألك بالله أريد رقمك الشخصي.
الكنترول يعطونك الرقم الشخصي، هل من سؤال؟
نعم بارك الله فيك.
سؤال؟
لا جزاك الله خير.
طيب معنا أخونا بدر من السعودية، أهلا بك أخي بدر.
عليكم فضلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، أنا الحج السنة الماضية حجيت، وبعد ما خلصت الحج كله عملت طواف الوداع. بعد ما خلصت طواف الوداع صليت العشاء في الحرم، وكنت نائم مسافر على الرياض، وصلت المحطة بتاعت الباص اتصل علي عندي عمتي توفت، فقمت رجعت ثاني في البعثة السودانية واخذت الجنازة وغبرتها دفنت الجنازة، والصبح صليت عليها في الحرم وخلصت الدفن وعود سافرت على الرياض ما عملت طواف الوداع ثاني، هل علي شيء؟
يعني هي توفت تلك الليلة.
هي توفت تلك الليله بعد ما خلصت طواف الوداع، وصليت العشاء وطلعت في المحطه
وقفوا عليه قال لي توفت. انت اخي بدر اين تقطن الان في السعوديه؟
انا بقطن في الرياض.
طيب سيجيب الشيخ. هل من سؤال اخر؟
لا
الوقت الحس الان اعتذر. طيب لعلي يختم بالاتصال الكريم من الكويت هذه المره اخي محمد، تفضل اخي محمد.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
السلام ورحمة
الله.
هلا وغلا. مرحبا.
حيا الله فضيلة الشيخ وبارك الله في أجوبة التي يجيب بها على المتصلين.
الله يحفظك.
فضيلة الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول لفضيلة الشيخ الله يحفظه ويبارك فيه. طبعا مسألة العمل في مجال التصوير، أنا كنت أعمل في مجال التصوير، فما حكم عملي في السنوات السابقة؟ وعندما قرأت فتوى لأحد المشايخ أعتقد لابن عثيمين قد حرم فيها مسألة أنه العمل في مجال التصوير وعده حرام، فضيلة الشيخ هل هذا يعني جائز هذه المسألة أني لأعمل في مجال التصوير أم ماذا؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا حقيقة عندما سمعت كلامك في بداية الحلقة حول أنه السلف وغيره من الكلام، حقيقة كلامك جيد وطيب، ولكنني قرأت في أنه قرأت في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن حزم الأندلسي أن هناك 12 منافقا حاولوا قتل رسول الله في العقبة، وقد كان منهم أبو بكر وعمر وعثمان، السؤال الثالث فضيلة الشيخ، هل يجوز ممارسة الرضاعة الكبير طبقا لفتاوى الشيخ العبيكان؟ السلام عليكم.
السلام
عليكم. شكرا لك أخي محمد. أعود إلى أسئلة تويتر، نأخذ أيضا سؤالا من أخوة. هذا أخي مسفر الحامد يقول: ما حكم توظيف الأولاد أيام دراستهم من المرحلة الثانوية توظيف صوري في شركة أحد الأصدقاء من أجل أن تحسب لهم هذه الخدمة في الوظيفة مستقبلا؟
نقول هذا حرام ولا يجوز، ومن يتوظف نصفه بأنه التيس المستعار، وهو يعتبر خائن، والشركة التي توظفه بهذا الأسلوب وبهذه الصيغة هي في الواقع خائنة. فيجب علينا أن نقدر مقاصد ولي الأمر، وأن لا يكون منا هذا التلاعب بأنظمة ولي الأمر وبمقاصده في تنظيماته التي تهدف إلى إسعاد البلاد وإسعاد أهلها.
بدر من السعودية يسأل عن حجه طاف الوداع، وكان
والله هذا في الواقع على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فهذا ليس آخر عهده بالبيت، بأن على كل حال نام ودفن الجنازة وجلس
صلى الصباح
وصلى الصباح وكذا إلى آخره، فيجب عليه أن يعيد الطواف، وإذا لم يعده فيعتبر قد ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم.
أخي محمد من الكويت يعرض أسئلة. سؤاله الأول أتى بذكر الشيخ بن عثيمين في مسألة التصوير، وهو يعمل في مجال التصوير، هل من توجيه؟
والله أولا أنا لا أتحدث عن أشخاص، وإنما نقول بأن الذي يظهر لنا بأن التصوير الذي جاء التحذير والترهيب من فعله هو ما كان بعمل اليد ونحو ذلك، سواء كان على سبيل الرسم في الورق، او كان الرسم على كل حال يعني باجزاء كالجبس والعجين ونحو ذلك وكذا، هذا في الواقع هو الذي جاء. اما ما يتعلق بالتصوير بالفوتوغرافيا يعني بالكاميرا، فهذا في الواقع لم يكن منه اي شيء، بل على كل حال همز الجهاز او على كل حال يعني نفس الزر الذي يصور فصور، فهذا ما هو إلا حبس ظل. وبناء على هذا فالذي يظهر لي بأن هذا لا يعتبر من التصوير المحرم. نحن الآن أمام التلفزيون الآن نوع من التصوير. الإنسان يقف أمام المرآة، والمرآة تصف يعني تعكس كامل صورته، وبناء على هذا فالذي يظهر لي بأن هذا لا يعتبر داخلا في الأمور المنهي عنها، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. سؤاله الثاني يقول: سمعت كلامك عن السلف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عد 12 ثم قال كلام لا أسمع.
هذا في الواقع الحقيقة هذا من أقوال الرافضة. وعلى أخينا أن يتق الله. أبو بكر الصدر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أتقى من طلعت عليه الشمس بعد رسول الله وأنبيائه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء الخلفاء الراشدون، هؤلاء الذين قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقال مثل هذا القول، نعوذ بالله من هذا القول ومن القائلين به أو معتقديه والعياذ بالله. لا شك أن هذا قول رافضة، والرافضة معلوم عنهم بأنهم يقولون بأن كل أصحاب رسول الله ارتدوا إلا 5 والعياذ بالله. فعلى كل حال لا شك أن هذا قول ضال، قول مضل، قول منحرف، قول لا يمكن أن يصدر عن مسلم والعياذ بالله.
الحقيقة لم أستبعد سؤاله الثالث، ولهذا أعتذر إليه لعله يعود إلينا مستقبلا. أعود إلى أسئلة تويتر. هذه إحدى الأخوات تقول: امرأة ربت أولاد أو ساحل يقول: ربت أولاد زوجها كأولادها وكانت لهم كالأم الفاضلة، هل يجب على الأولاد بره إذا ماتت؟ هل يصلها دعاؤهم تصدقهم؟
أقول لا شك أنها في الواقع أحسنت إليهم وقامت ببرهم، وهي الآن وهم محارم لها. لماذا كانوا محارم لها؟ لقوة الرابطة والقرابة. فإذا كونهم يصلونها ويحسنون إليها ويقابلون فضلها وإحسانها عليهم بما تستحقه عليهم من الدعاء ومن المودة والمحبة، هذا في الواقع على كل حال تعبير عن صنع جميل أسدته إليهم.
أيضا من تويتر هذا أخي عبد العزيز يقول أسمع بعض المصلين يقرؤون الفاتحة مع الإمام أو بعد الإمام في الركعة الأولى والثانية، أرجو إفادتنا.
والله على كل حال يكون يعني أولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والذي عليه إجماع المسلمين فيما أعلم، إجماع علماء المسلمين فيما أعلم، بأن صلاة بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد. وأما المأموم فالمأموم محل خلاف بين العلماء، والذي عليه جمع من أهل العلم على أن الإمام يتحمل وجوب قراءة الفاتحة، لكن إن قرأتها فقد أخذت بأسباب البعد عن الخلاف بين أهل العلم، وإن اكتفيت وإن على كل حال يعني لم تقرأها لعدم تمكنك أو نحو ذلك فيما يتعلق بسماع القراءة، فعلى كل حال الإمام يتحمل عن المأموم مجموعة من الأمور ومن الأحكام، ما يتعلق بقراءة الفاتحة، وما يتعلق بسترة الإمام سترة للمأمومين، وما يتعلق كذلك بسهو المأموم فيما يجب سجود السهو له، يتحمله الإمام. الله أعلم.
اللهم استعان. أختم بهذا الاتصال الكريم، نذنتم من العراق، أختي هدى تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا بعثت لبس فستان وصورت في الموبايل أو
الصوت.
ارفعي الصوت جزاك الله خير.
لو ترفعين الصوت أختي الكريمة.
لبس فستان وشعري طالع ودي طالعات وما صورت في الموبايل، بس ما أدري يعني أحمر الحين. فحمضنا
هذه الدول ما أدري ليش لكم. لم أستبن سؤالك، لعلك تعيدين وتتخذين موضعا الأبراج فيه وافرة. قطع الاتصال. طيب يبدو فيه تصوير عبر الجوال لكن طيب. أبو نورة من
السلام عليكم.
السعودي أخي أبو نورة تفضل أخي الكريم. أقول السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعززها للشيخ أن لي حلف على أبوه وقال له بالطلاق، قال له حلف عليه أنه يجيب له فلوس قرض من البنك.
أيوة.
فعاوز أعرف أبويا عليه ذنب ولا إيه بالضبط؟
من الحالف، أبوك أو؟
لا أخويا، أنه يجيب له فلوس قرض من البنك.
حلف أخوك أن يأتي بقرض لأبيك من البنك ولم يفعل.
لا أبويا حلف على أبويا أنه يجيب له.
أيوة
يجيب له قرض من البنك.
طيب
فأنا عاوز أعرف أبويا وهو مسن ورجل كبير، فعاوز هو عليه ذنب ممكن يتوفى في أي وقت، فعاوز أعرف هو عليه ذنب ولا ينزل.
طيب والدك ماذا صنع؟ هل أخرج قرض من البنك؟
لا قبله أيوة القرض من البنك، وقال
أبو نورة القرض. أيوة. مال بمال.
أيوة مال 11,000 من البنك.
مال بمال. شكرا لك يا أبو نورة. ما جوابكم؟
الجواب على هذا أولا بالنسبة إلى الحلف، فقد على كل حال حلف حلف على أبيه بأن بالطلاق بأن يأتي له بقرض من البنك، واستجاب أبوه وجاب له قرض من البنك. فأولا الطلاق لا يقع لأنه في الواقع علق بشيء تم فعله، فلا يقع عليه طلاق، ولكن أباه آثم في أنه اقترض قرضا ربويا. فالمسألة يترتب عليها أمرين. أيوه. الأمر الأول عدم وقوع الطلاق لأنه تم ما
علق عليه،
ما علق عليه. والأمر الثاني فيما يتعلق بالإثم من والدي هذا الابن الذي حلف على أبيه في أن أباه ذهب واقترض قرضا ربويا عليه إثمه.
إن تاب صلى الله عليه وأناب وتمم قرضه صلى الله عليه وسلم يتوب على التائبين. بهذه الكلمات نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاءي المباشر يستفتونك. في الختام شكرا لله جل وعلا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع معالي شيخنا وضيفنا ومضيفنا تاج رؤوسنا معالي الشيخ العلامة عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، والذي أجزل له المثوبة والشكر في نهاية هذا اللقاء باسمكم وباسم فريق العام. شكرا الله لكم.
جزاك الله خير. أشكركم شكرا جزيلا على مشاعركم الكريمة ودعواتكم المباركة.
اللهم أمين. وهذه أيضا الدعوات تترى مع السلام والتحية العابقتين من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولوا من صميم قلبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من